إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى ترك البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله البعقوبي الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. والدم الثالث من المنصوص عليه هو دم فدية الأذى.
نعم، قال: والدم الثالث المنصوص عليه هو دم فدية الأذى. وذكر أن الدماء المنصوص عليها أربعة، فذكر بالأمس الدم الأول والدم الثاني، والآن يذكر الدم الثالث من الدماء المنصوص عليها. قال: وهو دم فدية الأذى الذي يتعلق بالمحظورات التي الدم فيها على التخيير. نعم،
وهو على التخيير. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
فذكر الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني من كان به أذى، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق شعر رأسه فعليه فدية على التخيير كما هو مذكور في هذه الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المقصود بالنسك هو الذبح، فيخير بين الدم وبين صيام ثلاثة أيام وبين إطعام ستة مساكين. نعم،
فيجب على كل من حلق من رأسه أو بدنه ثلاث شعرات فصاعدا أن يهدي هديا أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
أين فيجب، يقول، على كل من حلق من رأسه أو بدنه ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه إذا كان أقل من ثلاث فصاعد ليس فيه دم، وإنما يتصدق بشيء من الصدقة. أما إذا حلق ثلاث شعرات فأكثر فإنه تكون عليه الفدية التي هي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من صاع.
فصل. أما فدية الأذى من الرأس فهو من به قمل في رأسه كثير بحيث لا يمكنه ترك الشعر عليه فيحلقه وعليه الفدية.
نعم، يقول: أما فدية الأذى من الرأس فهو من به قمل في رأسه، يعني يؤذيه هذا القمل ويحتاج إلى أن يحلق رأسه ليدفع عنه هذا الأذى، فإنه يفعل و يحلق وعليه الفدية فمرتكب المحظور لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون متعمدا بلا حاجة فهذا عليه يأثم وعليه الفدية، وإما أن يكون لحاجة يؤذيه رأسه ويحتاج إلى أن يحلق رأسه، أو في برد شديد فيحتاج أن يلبس المخيط. إذا احتاج إلى المحظور فإنه يفعل ويفدي ولا يأثم إذا كان لحاجة، لكن إذا تعمد الفعل بغير حاجة فإنه يأثم ويفدي. الحالة الثالثة: أن يرتكب المحظور جاهلا بأنه محظور، أو ناسيا لأنه في نسكه، أو مخطئا أو مكرها. وذكرنا فيما مضى أن من ارتكب المحظور
جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإن فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. منهم من يرى أنه تجب عليه الفدية ولا فرق بين الجاهل والمكره والمتعمد. والقول الثاني أنه إذا لبس المخيط وغطى رأسه واستعمل الطيب جاهل أو ناسي أنه ليس عليه شيء، وأما بقية المحظورات فإن عليه فيها الفدية. والقول الثالث أن جميع هذه المحظورات إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا هو أرجح الأقوال، أن من ارتكب محظورا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها أنه لا شيء عليه، وسبق ذكر أدلة هذه الأقوال. نعم.
والأصل في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة والقمل يتهافت من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغ بك الجهد إلى هذا؟ احلق رأسك وأنسك شاتا.
وهذا هو الدليل لوجوب الفدية، والدليل لوجوب أن من احتاج إلى ارتكاب المحظور أنه يفعل ويفدي. فكعب بن عجرة رضي الله عنه أداه هوام رأسه، يعني كان يتعبه القمل الذي موجود في رأسه وآذاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغ بك الجهد إلى هذا؟ احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة. فكونه يحتاج إلى إزالة الأذى، وهذا إذا أزاله يكون ارتكب محظورا لكنه لحاجة، فهنا يفعل ويفدي ويدفع الفدية في المكان الذي حصل فيه ارتكاب المحظور.
وأما حلق شعر البدن فإنما وجب فيه وجب به الفدية، لأن في الآية تنبيها عليه من وجهين: أحدهما أن الرأس تلحقه المشقة في ترك الشعر عليه أكثر من البدن، والثاني من جهة المعنى أن الترفه حاصل في الموضعين جميعا.
يعني النص جاء في حلق شعر الرأس وألحق به سائر الشعر في البدن قياسا عليه، ولأنه مثله في المعنى ويحصل به ترفه. نعم.
والعلة فيه أنه محظور في الإحرام، فاستوى فيه الرأس والبدن كالمخيط، فأما تقييده بثلاث.
نعم. قال والعلة فيه، يعني أن نوجب عليه الفدية إذا حلق شعر بدنه، يقول العلة أنه محظور فاستوى في ذلك ما كان في الرأس أو في غير الرأس، مثل ما لو لبس المخيط أو غطى رأسه فإن عليه فدية لأنه محظور، فكذلك بالنسبة للشعر.
فأما تقييده بثلاث شعرات فلأنها تقع عليها اسم الشعر المطلق، وأما التخيير في الفدية فالأصل فيه الآية، وأنه تعالى خيره فيها من بين ثلاثة أشياء.
نعم. يقول وأما تقييده بثلاث شعرات فأكثر، يعني نوجب الفدية، يقول إذا بلغ ثلاث شعرات، يعني قص ثلاث شعرات فأكثر، قال لأن هذا يقع عليه الاسم المطلق أنه حلق شعر، إذا حلق ثلاث شعرات يكون حلق الشعر فيقع عليه الاسم المطلق. وأما التخيير في الفدية فالأصل فيه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو إذا جاءت في القرآن فهي تفيد التخيير، فدلت الآية على أنه يخير فيفعل واحدة من هذه الأشياء الثلاث، فالله تعالى خيره بين ثلاثة أشياء.
فصل. وفي هذا المعنى كل دم وجب لا لترك نسك كدم الطيب واللباس وتقليم الأظفار والوطئ دون الفرج والقبلة لشهوة والمباشرة لشهوة.
نعم. يقول في هذا المعنى، في هذا المعنى أن من ارتكب المحظور اللي هو محظور الذي فيه التخيير، أن هذا المعنى يكون في كل دم واجب لا لترك نسك، فلذلك قال وفي هذا المعنى أنه يجب عليها الفدية ويخير بين أشياء ثلاثة. هذا المعنى وفي هذا المعنى كل دم لا يجب لترك نسك، كدم الطيب واللباس وتقليم الأظفار والوطأ دون الفرج والقبلة لشهوة والمباشرة لشهوة، كل هذه لو فعلها المحرم فالواجب عليه فدية تخيير، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فلو استعمل الطيبة أو قلم أظافره أو لبس المخيط في بدنه أو غطى رأسه أو قبل امرأته أو وطئ دون الفرج، فكل ذلك الفدية فيه تسمى فدية الأذى، وهي على التخير، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة.
فصل أما هذه المناسك فكل واحد منها يجب بفعله دم مقيس على هذا.
أما هذه المناسك يقصد المحظورات الممنوعات، فكل واحد يجب بفعله دم مقيس على هذا، كل واحد من هذه المحظورات يجب فيها الدم الذي يكون على التخيير. نعم.
والأصل فيه أنها جميعا محظورة عليه، فإذا فعلها فقد ارتكب ما نهي عنه، فلهذا لزمته الفدية.
نعم، يقول والأصل فيها أنها جميعها محظورة عليه، فإذا فعلها فقد ارتكب ما نهي عنه، فلهذا لزمته الفدية. إذن المحظورات قلنا كم؟ 9: حلق الشعر، تقليم الأظفار، لبس المخيط، التطيب، تغطية الرأس، هذه والقبلة بشهوة، الوطأ دون الفرج، هذه كلها فيها الفدية، فدية التخيير، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. أما عقد النكاح هذا ما حضور، لكنه ليس فيه شيء إلا أن النكاح لا يصح. وأما الوطء في الفرج هذا كفارة مغلظة، إذا كان قبل التحلل الأول يفسد الحج وفيه بدنه وعليه الحج من قابل وعليه الحج. أما قتل الصيد الفري هذا محظور وفيه التخيير الذي ذكره المصنف الذي ذكره، أين يفعل هذه الأشياء في المكان الذي وجد منه المحظور، وإن أخره إلى أن يصل مكة فله ذلك. لكن إذا قلم أظفاره وهو ليس في مكة، أو حلق شعر رأسه، أو لبس المخيط، أو تطيب، فيفعل الفدية في المكان الذي هو فيه، وإن أخره إلى أن يصل مكة فيكون هناك. نعم.
فصل. والدم الرابع المنصوص عليه هو جزاء الصيد، وهو على التخيير.
نعم. قال والدم الرابع المنصوص عليه في القرآن هو جزاء الصيد وهو على التخيير، لكن تخيير يختلف عن التخيير في المحظورات الأخرى. نعم.
قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
نعم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا قتل الصيد البري وليس البحري، والصيد البري هو ما جمع 3 أوصاف: أن يكون بريا، أن يكون وحشيا، أن يكون مأكول اللحم، وألحق به العلماء ما تولد بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم تغليبا لجانب الحظر. هذا الصيد إما يكون له مثل أو ليس له مثل، إن كان له مثل من النعم فيذبح المثل من النعم، إن لم يكن له مثل من النعم فيقوم هذا الصيد ويشتري به طعاما يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يصوم يوما. نعم.
فمن قتل صيدا لا مثل له ضمنه بقيمته وهو بالخيار، إن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما.
نعم، فمن قتل صيدا لا مثل له ضمنه بقيمته، تقدر قيمة هذا الصيد، وهو بالخيار إن شاء اشترى بها طعاما بهذه القيمة وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. قوله متعمدا يفهم منه أن غير المتعمد لا جزاء عليه، وهذا يرجح القول الذي يقول بأن ارتكاب المحظور بغير تعمد جهلا ونسيانا أنه لا يوجب الفدية.
فصل. أما ما لا مثل له من الصيد فالقنابر كالقنابر والعصافير فإنه يضمنه بقيمته إلا
يقول
الحمامة.
أما ما لا مثل له من الصيد فالقنابر جمع قنبرة نوع من الطيور، وكذلك العصافير هذه ليس لها يعني مثل فتضمن بقيمتها، ينظر كم قيمة هذا العصفور أو كم قيمة هذه القنبرة فيشتري طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما.
إلا الحمامة والشفابين والوراشين والقمار والرباس والفواخت والقطا والقبح وكل مطوق حمام ففي الواحدة منه شات.
يعني هذه الطيور التي ذكرها الحمامة والوراشين والقمار والفواخت ونحوها حكمها حكم الحمامة لأنها نوع من الحمام، والحكم في الحمامة الشاه لأن الصحابة حكموا في أن من قتل حمامة صاد حمامة وهو محرم أن عليه شاه، وما حكم به الصحابة يجب المصير إلى حكمهم لأنهم أعلم من غيرهم وقولهم أقرب إلى الصواب من غيرهم. أما ما لم يحكم فيه الصحابة فيحتاج إلى أن يحكم فيه اثنان من أهل الخبرة.
فأما الحبارة والكراكي والحجل والبعقوب وهو ذكر القبح فيحتمل أن يضمن بشات لأنه أكبر من الحمام ويحتمل أن تجب فيه القيمة.
أما الحباري والكراكي والحجل والبعقوب قال وهو ذكر الحجل فيحتمل أن يضمن بشاه لأنه أكبر من الحمام، ويحتمل أن يقوم ينظر كم قيمته فتخرج على النحو الذي تقدم ذكره.
فصل. ومن قتل صيدا له من النعم فداه بمثله وهو مخير، إن شاء أخرج المثل وإن شاء قوم المثل دراهم واشترى بها طعاما وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما.
من قتل صيدا له مثل، مثلا قتل غزالا هذا يقابله الماعز مثلا فداه بمثله يشتري ماعز مثلا ويذبحها، يعني هو مخير إن شاء فعل هذا وإن شاء قوم هذا المثل كم تساوي هذه الماعز مثلا دراهم واشترى به طعاما وتصدق به، أو قدر الطعام هذا كم مقداره فيصوم عن كل مد يوما. نعم.
فصل. أما ما له مثل من النعم فالنعامة والحمار والوحش وحمار الوحش والأيل والتيتل والوعل والضبع والغزال والثعلب والأرنب واليربوع والضب والوبر.
هذه التي ذكرها جميعها حكم فيها الصحابة، قال أما ما له مثل من النعم فالنعامة، والنعامة طير معروف يشبه البعير، هذا حكم فيه النعامة الصحابة كما سيذكر المصنف. وحمار الوحش وهذا معروف، حمار الوحش والأيل الذكر من الأوعال والتيتل الوعل الكبير المسن والضبع جاء حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاه، والضبع الذكر ضبعان والأنثى ضبعة، والغزال والثعلب والأرنب واليربوع والضب والوبر هذه كلها حكم فيها الصحابة، الغزال معروف والثعلب معروف والأرنب معروف واليربوع معروف ولا غير معروف، اليربوع يشبه الفار إلا أن يديه أطول من رجليه وذنبه يختلف عن ذنب الفار، والعامة يقولون جربوع بحرف الجيم جربوع. نعم.
ففي النعامة بدنه وفي حمار الوحش
ففي النعامة بدنة. حكم الصحابة أن من قتل نعامة ففيها بدنة، سواء يعني بدنة يقصدون بها البعير سواء ذكر أو أنثى.
وفي حمار الوحش بقرة،
وفي حمار الوحش بقرة.
وفي الأيل
حمار الوحش هذا المخطط ها ها يسمونه
ها زبرة
فنان. إذا أن الفنان ها يشبه هذا ها اللي يسمونهم فنانين حقنا الغناء والرقص ها المخطط ذا. نعم.
وفي الأيل والتيتل والوعل بقرة،
وفي الأيل والتيتل اللي هي نوع من الوعول بقرة. نعم.
وفي الضبع كبش،
وفي الضبع كبش.
وفي الغزال عنز.
نعم.
وفي الأرنب عناق،
وفي الأرنب عناق وهي الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. نعم.
وهي قبل أن تصير جذعة، وفي
وهي قبل أن تصير جذعة.
وفي اليربوع جفرة،
وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر. ما شاء الله الجربوع بهذه القيمة مع صغر حجمه، لكن لأن الصحابة حكموا فيه، والصيد في الغالب يكون غالي قيمته.
وهي الجدي حتى يفطم،
وهي الجدي حتى يفطم.
وفي الضب جدي وقيل شات،
وفي الضب جدي يعني ما له 4 أشهر أو نحوها.
وفي الوبر جدي
وقيل شاه، وقيل شاه يعني في الضب.
وفي الوبر جدي،
وفي الوبر الوبر دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها، لا ذنب لها.
وفي الصغير صغير، وفي الكبير كبير.
نعم. في الصغير صغير، وفي الكبير كبير.
وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى.
وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى.
وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب.
وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب. في الصحيح صحيح مثله، والمريض أو المعيب يكون يخرج مثله.
فصل. ولا يجوز أكل شيء من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دمين، دم المتعة والقران.
إلا من دمين.
نعم. إلا من دمين، دم المتعة والقران، وما عداهما من المناسك فلا يجوز أكل شيء منه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أكل شيء من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دمين، دم التمتع ودم القران، لأن دم التمتع ودم القران هما دم شكران وليس دم جبران، ولذلك جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية والذكر، والثج إراقة الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، وجمع من كل جمع له من كل واحد من هذه القطعة فوضعت في قدر، والصحابة أكلوا من دماء المتعة والقران، فدل على أنهما دماء شكر وليس دماء جبران. أما ما يتعلق بالمحظورات فلا يجوز أن يأكل منه، وما يتعلق بترك الواجبات لا يجوز أن يأكل منه. لو ترك واجب من واجبات، ترك المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة أو رمي الجمار أو الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس أو تجاوز الميقات بغير إحرام، كل واجب يتركه فيه دم، لكن هذا الدم لا يجوز أن يأكل منه، لأنه دم جبران للنقص الذي حصل في النسك. وكذلك المحظورات كلها الدم فيها يكون جبران للنقص الحاصل، فلا يجوز الأكل منه، وإنما يأكل من شيئين فقط: من دم التمتع ودم القران لا غير. ولذلك قال: لا يجوز أكل شيء من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دمين، دم المتعة ودم القران.
فصل. أما المتعة والقران فقد تقدم شرحهما. وأما جواز الأكل من الدم الواجب فيهما فالأصل فيه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والدم الذي يترتب عليه قضاء التفث إنما هو المتعة والقران، وقد أباح الأكل منها والإطعام.
نعم، قال أما المتعة والقران فقد تقدم شرحهما، ذكرنا في الدروس الماضية التمتع وأن يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ منها ثم يحج من عامه، والقران هو أن يلبي بالنسكين معا فيقول لبيك حجا وعمرة. يقول فأما جواز الأكل من الدم الواجب فيهما فالأصل قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأمر بالأكل منها، والأمر هنا أمر استحباب لا أمر وجوب. وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، والدم الذي يترتب عليه قضاء التفث هو إنما هو المتعة والقران، وقد أباح الله الأكل منها والإطعام. وأيضا كما ذكرنا هما دم شكران لا دم جبران. نعم.
وأيضا ما روي عن علي رضي الله عنه قال أمر رسول
عندك
الله
رضي الله عنه
كرم الله
المصنف يقول غفر الله له عن علي كرم الله وجهه، والذين يخصون علي رضي الله عنه بهذا الدعاء كرم الله وجهه يعللون ذلك بتعليل أنه لم يسجد لصنم قط، لكن الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا ينبغي تخصيص علي بهذا، لأن عليا رضي الله عنه كغيره من الصحابة، فيقال له مثل ما يقال لغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يجوز انتقاص أحد من الصحابة، فانتقاصهم انتقاص بصاحبهم الأكبر نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص علماء أهل السنة والجماعة على أن منتقص أي صحابي فهو زنديق، لأنه يريد الإسلام، لأن هؤلاء حملة الإسلام إلينا، فإذا طعنا في الحملة طعنا في المحمول الذي هو القرآن والسنة. ولذلك يقول الرازي إنما هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في شهودنا فالطعن فيهم أولى فهم زنادقة. كل من يبغض صح ولو صحابي واحد يقول الإمام أحمد فاتهمه على الإسلام، هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رأوه آمنوا به تبعوا أمره تنبوا نهيه جاهدوا عنه وجاهدوا معه، فكيف يليق بمسلم يدعي الإسلام ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال من قال أن أصحاب موسى وأصحاب عيسى لما سئل من خير الناس قالوا أصحاب موسى وأصحاب عيسى، ويأتي بعض المبتدعة فيسألون فيقول أسوأ الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وقد يقال عليه السلام يعني لعلي من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا في نفسه لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك في هذا الباب من باب التعظيم والتكريم. فالشيخان أقصد أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك من علي رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. وترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه ورضي الله عن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعنا وإياكم معهم.
آمين. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي المتعة أن يصدق بجلودها ولحومها سوى ما نأكل.
إيش؟
قال وأيضا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي المتعة أن يصدق بجلودها ولحومها سوى ما نأكل.
نعم، يعني أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي المتعة أن يصدق يتصدق عنه بجلودها ولحومها سوى ما يأكل منها من أراد الأكل من المتمتعين والقارنين. نعم.
والعلة أنه دم يجب بإجابة لا بمعنى يحضره الإحرام في الأصل فجاز الأكل منه كهدي التطوع.
نعم، قال والعلة أنه دم يجب بإجابة، يعني بإجابة المتمتع والقارن لأمر الله عز وجل بهذا النسك، فإنه وجب عليه هذا الدم، لا بمعنى يحضره الإحرام، لأنه لو كان محظورا أو لنقص لما جاز الأكل منه، لو كان لنقص في النسك أو لحظر فيه لما جاز الأكل منه.
فصل. والدماء المتعلقة على ضربين.
والدماء المتعلقة بالحج والعمرة، والدماء المتعلقة بالحج والعمرة على ضربين، على ضربين، يعني ما يجب لترك ترك واجب أو فوات وإحصار، وما يجب لارتكاب محظور. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا على ضربين، فدية تخيير وفدية ترتيب، وفدية ترتيب. نعم.
منها ما يجب لتركه نسكا وهي 12 دما، إذا ترك الإحرام من الميقات وأحرم دونه بما يلي مكة، أو ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والبيتوتة بمزدلفة إلى نصف الليل ورمي الجمار، والبيتوتة بمنى من غير أهل السقاية والرعاء، وطواف الوداع والفوات والتمتع والقران والإحصار.
نعم، يقول منها ما يجب لترك نسكا، يعني ترك واجب، ترك واجب، وهي 12 دما، يقول إذا ترك الإحرام، الإحرام من الميقات وهذا واجب، أو ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لأن الوقوف بعرفة ركن، ها، لكن كل من وقف بها نهارا يجب أن يمد الوقوف إلى الليل، لو انصرف قبل الغروب عليه دم عند الجمهور وعند الإمام مالك ما له حج، يجب أن يبقى حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وبقي هناك حتى غربت الشمس. المصنف اعتبره واجب فقال لو انصرف قبل الغروب فإنه يكون عليه دم. والبيتوتة بمزدلفة، لأن البيتوتة بمزدلفة واجب، وإن كان يختلفون في مقدار الواجب، هل بمجرد حط الرحل كما هو قول المالكية، أو إلى نصف الليل كما هو قول الشافعية والحنابلة، أو يكون بعد الفجر كما هو قول الحنفية، المهم أنه واجب، لو تركه عليه دم. ورمي الجمار، لأن هذا واجب في تركه دم. والبيتوتة بمنى لغير أهل الأعذار، أيضا هذا واجب من غير أهل السقاية والرعاية. وطواف الوداع، لأنه واجب عند الجمهور طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بالبيت، إلا أنه رخص للحائض والنفساء. والفوات، لو فاته الوقوف بعرفة كما ذكرنا في درس الأمس، لو فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة وعليه دم، أو أحصر فإنه أيضا إذا أحصر فإنه يتحلل بدم. وكذلك لو ترك التمتع، لو ترك دم عليه دم التمتع ودم القران. ثم ذكر دما مختلفا فيه، قال وهو إيش؟
وترك الحلاق على إحدى الروايتين.
وترك الحلاق على إحدى الروايتين، والرواية الأخرى ليس فيه شيء، لكن الصحيح أنه فيه شيء، لأنه واجب، الحلق واجب، الحلق أو التقصير، فلو تركه يجبره بدم. نعم.
ومخالفة الترتيب في الرمي والحلاق والذبح إذا قلنا فيه دم وما عدا.
ومخالفة الترتيب في الرمي والحلاق والذبح إذا قلنا فيه دم، والصحيح أنه ليس فيه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم وأخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. والأشياء التي يفعلها يوم النحر كم؟ 4: رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، النحر طواف الإفاضة. فالترتيب فيها ليس بواجب، الترتيب ليس بواجب، فلو أخل بالترتيب ليس عليه شيء.
وما عدا ذلك من المناسك فلا دم بتركه، كاستلام الركنين وطواف القدوم والوقوف بالمشعر الحرام، والبيت تأتي بمنى إلى آخر ليلة في الخروج، وللطباع في الطواف والرمل وشدة السعي في بطن محسر وركعتي الطواف وجميع الأغسال.
نعم، هو ذكر لك الآن الواجبات كلها الثمانية والفوات والإحصار، هذه يكون في تركها إيش؟ دم ترتيب، يعني الدم متعين. وذكر قبلها المحظورات التي فيها الدم على التخيير ما عدا الجماع. والأركان تقدمت معنا الأربعة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي، هذه لا تجبر بشيء، صحة الحج متوقفة على الإتيان بها. ما عدا ذلك فهو من السنن، مثل إيش؟ طواف القدوم، الوقوف عند المشعر الحرام، البيتوتة بمنى آخر ليلة من أيام التشريق، الاطباع عند الطواف، والرمل، شدة السعي، السعي في بسرعة في وادي محسر، ركعتي الطواف، جميع الأغسال، جميع الأذكار في الحج ليس فيها واجب، وإنما هي من مستحبات النسوك. نعم.
فصل. أما إذا ترك الإحرام من الميقات وأحرم دونه فقد تقدم شرحه وأصل وجوب الدم فيه.
نعم.
وأما إذا ترك الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس فالأصل في وجوب الدم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود كانوا يدفعون قبل غروب الشمس فخالفوهم وادفعوا بعد غروبها.
نعم، ترك الإحرام من الميقات واجب، وترك الواجب يوجب دم، وأما الوقوف بعرفة إلى الغروب فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها. نعم.
وإذا ثبت أنه يجب المقام فقد أخل بواجب فلزمه دم كما لو دفع قبل الزوال.
نعم، وإذا ثبت أنه يجب المقام يعني إلى غروب الشمس فلزمه دم كما لو دفع قبل الزوال، لأنه لو دفع قبل الزوال هذا عليه دم بإجماع أهل العلم، دفع قبل الزوال. لكن هل يصح حجه أو ما يصح حجه؟ عند الجمهور لا يصح، عند الحنابلة يصح، لأن الحنابلة عنده الوقوف بعرفة من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، إذا وقف ولو لحظة صح حجه. وعند غير الحنابلة الوقوف الصحيح إنما يبدأ بعد الزوال، فمن وقف بعد الزوال ولو لحظة صح حجه، وما بعد ذلك يكون واجبا. نعم.
وأما ترك البيتوتة بمنى فالأصل في وجوب الدم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لعمه العباس رضي الله عنه أن يبيت بمكة في السقاية، وكان العباس استأذنه في ذلك، فلولا أن المبيت واجب ما احتاج إلى ترخيص.
نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس من أجل السقاية في ترك المبيت فدل على أنه واجب، ولا ما احتاج إلى أن يرخص له، فالترخيص لأهل الأعذار هذا دليل على أن المبيت بمنى واجب من الواجبات. نعم.
وإذا ثبت أنه واجب لزمه دم كالرمي وطواف الصدر.
نعم.
وأما البيتوتة إلى نصف الليل فالأصل في وجوب الدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم، فصار نسكا، فإذا أخل به لزمه دم لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك
يعني البيتوتة إلى نصف الليل في المزدلفة هذا الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعف ومن يقوم عليهم في هذا الوقت، في هذا الوقت، فدل على أن المبيت الواجب هو إلى هذا الوقت، والسنة والأفضل أن يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر، وأيضا بعد الفجر يقف عند المشعر الحرام ويدعو طويلا إلى قبيل طلوع الشمس، إلى هذا من المواقف التي يقفها الحاج، المواقف ثلاث كما ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله: الوقوف الطويل اللي بعرفة، ثم الوقوف الثاني الذي يكون بالمزدلفة عند المشعر الحرام، بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، والوقوف الثالث بعدما يرمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى يقف بعد رميهما بمقدار قراءة سورة البقرة. نعم.
وأما رمي الجمار فالأصل في وجوب الدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وقال خذوا عني مناسككم، فإذا كان نسكا وتركه لزمه دم.
نعم.
وأما طواف الوداع فالأصل في وجوب الدم أنه نسك، فوجب بتركه دم كطواف الزيارة.
الأصل في وجوب الدم في الواجبات هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، من ترك نسكا فليهرق دما. وقد أجمع العلماء على أن الأركان لا تجبر والسنن ليس فيها شيء، قالوا فتعين أن يكون المقصود بالنسك الذي إذا ترك فيه دم أن يكون هو الواجب. فلذلك هذا دليل لكل الواجبات في الحج الثمانية. نعم.
وأما الفوات والإحصار والتمتع والقران فقد تقدم شرحها فيما مضى. وأما ترك الحلاق فإنما وجب به الدم لأنه نسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام من ترك نسكا فعليه دم. وأما مخالفة الترتيب في الرمي والحلاق والذبح فإن قلنا فيه دم فالأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال خذوا عني مناسككم، ولأنها مناسك تفعل في أوقات متقاربة فكان الترتيب المشروع فيها مستحقا كترتيب السعي على الطواف.
هذا يقول إذا قلنا بالوجوب، إذا قلنا بالوجوب فلهذا هذا المعنى خذوا عني مناسككم، ولأنها مناسك تفعل في أوقات متقاربة فكان الترتيب المشروع فيها مستحقا. وإن قلنا لا دم فيها، يقول
وإن قلنا لا دم فيه، لا دم فيه فالأصل فيه ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني ظننت أن الحلاق أن الحلاق قبل الذبح فإني ظننت أن الحلاق قبل الذبح فحلقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ظننت أن الحلاق قبل الرمي فحلقت، فقال له ارمي ولا حرج. فلو كان واجبا لبينه.
نعم، لو كان واجبا لبينه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فهذا دليل على أن الترتيب في هذه الأربعة ليس بواجب وإنما هو مستحب.
والعلة أنه دم يجوز أن يتقدم على الحلاق فجاز أن يتأخر عنه كسائر الدماء المتعلقة بالإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار ونحوه. وأما إذا ترك استلام الركنين وطواف القدوم والوقوف بالمشعر الحرام إلى آخر الفصل فإن هذه كلها سنن، فإن هذه كلها سنن مندوب إليها مستحبة، فلا يجب بتركها ما يجب بترك الواجب.
نعم، يعني إذا ترك استلام الركنين، يعني استلام الحجر الأسود والركن اليماني، أو ترك طواف القدوم مثلا ضاق به الوقت فاتجه إلى عرفات، أو الوقوف بالمشعر الحرام الجبل الذي في المزدلفة، فهذه كلها سنن مندوب إليها فلا يجب بتركها دم لأنها ليست بواجبة. نعم.
فصل. الضرب الثاني ما وجب لمعنى يحضره الإحرام، وذلك تسعة أشياء: الطيب واللباس وحلق الشعر وتقليم الأظفار وتضليل المحمل وقتل الصيد والوطء في الفرج والمباشرة لشهوة فيما دون الفرج والإنزال لمباشرة أو تكرار نظر. فصل. أما الطيب فالأصل في وجوب الفدية فيه أنه معنى يحضره الإحرام فوجب به الفدية كتقليم الأظفار والحلاق. وأما اللباس فيدخل تحت هذا الدليل. وأما حلق الشعر فقد مضى شرحه فيما مضى.
بالنسبة للطيب فالحديث دلت عليه: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران، وهذه أنواع من الطيب. والرجل الذي وقصته راحلته فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فمنع من استعمال الطيب من أجل إحرامه، فالحي أولى. واللباس تقدم معنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، فهذا دليل اعتبار هذه محظورات. وكذلك أيضا هي فيها ترفه، فيها ترفه والمحرم ممنوع من الترفه. لكن المصنف هنا ذكر من المحظورات تضليل المحمل هذا الذي وضع فوق البعير، فإذا ركب في داخله الإنسان وعليه مثل القبة مثلا تغطيه اعتبر ذلك محظورا، لأنه يعني شبه هذا التضليل بتغطية الرأس، بتغطية الرأس، لأنه شبه هذا التضليل بتغطية الرأس. والصحيح أنه ليس محظورا، يعني هذا وإن كان يعني متصل بالإنسان لكنه ليس ملتصق برأسه، فلا يكون مثل اللباس الذي يغطي به الرأس، فيكون هذا والشمسية والسيارة أيضا. أنت عندما تكون راكب في السيارة صغيرة أو كبيرة سقف السيارة يغطي، ها؟ لكنه غير ملتصق بالرأس فلا يأخذ حكم ما التصق بالرأس، وإنما يأخذ حكم من فصل عن الإنسان، مثل الخيمة، الخيمة والحجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، القبة مثل الخيمة، فمكث فيها إلى زوال الشمس، فدل على أن تغطية الرأس إذا كان بغير ملاصق للرأس ملتصق بالرأس أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه. لكن لو لبس غترة أو عمامة أو طاقية أو غطى رأسه هنا نقول لا، ارتكب محظورا. أما كونه يضع شمسية يعني فوق رأسه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة، كان بعض الصحابة يرفعون ثوبا ليغطي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس، فما اعتبر ذلك محظورا. نعم.
وأما تضليل المحمل فالأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مع أصحابه مضحين يعني كاشفين، مضحين يعني كاشفين، وإذا ثبت دخل تحت قوله خذوا عني مناسككم فوجب بفعله ذم.
لا، هذا الدليل بعيد الذي ذكره المصنف، كونه دخلوا مضحين وغير مغطي بشيء ليس ملاصق لا يمنع لو غطوا بشيء غير ملاصق ألا يكون ذلك محظورا، فعدم الفعل لا يدل على الفعل هذا المدعى. نعم.
والعلة أنه ظلل على رأسه بما يقصد به الترفه في بدنه فكان عليه الفدية كما لو تعمم،
وهذا محل نظر كلام المصنف رحمه الله تعالى. طيب لو ظلل رأسه بثوب مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الصحابة، أو بخيمة، ما الفرق بينه وبين هذا؟ طالما أن هذا لا يلاصق الرأس ما في فرق. نعم.
وأما قتل الصيد وبقية الفصل فقد مضى شرحه.
نعم.
فصل. وهذا الضرب ينقسم، فمنه ما يستوي فيه الخطأ والعمد رواية واحدة وهو ستة أشياء: قتل الصيد والحلاق وتقليم الأظفار والوطء في الفرج والمباشرة دون الفرج والإنزال، وثلاثة أشياء على روايتين، إحداهما أنه مثل الأول والأخرى يختلف عمدها وسهوها، وهي الطيب واللباس وتضليل المحمل.
نعم، هذه ذكرناها قبل قليل. نعم.
فصل. أما الستة الأشياء التي لا يختلف عمدها وسهوها من الجماع والمباشرة والمباشرة دون الفرج والإنزال فإنها معان توجب قضاء الحج، فاستوى عمدها وخطأها كالفوات. والعلة أنها عبادة تبطل بالوطء عامدا فبطلت به ساهيا كالصلاة.
الجماع قول واحد أنه يوجب الفدية ويبطل النسك إذا كان قبل التحلل الأول، لكن المباشرة إذا قارنها إنزال، هذه التي يختلف فيها العلماء، فرواية الإمام أحمد وقول الإمام مالك أنها تلحق بالجماع فتفسد النسك، والمذهب عند الحنابلة والحنفية والشافعية أنها لا تفسد النسك للفرق بين الوطء التام وهذا الذي هو مباشرة بإنزال، فإن في الوطء التام فيه يعني الجناية أعظم وأيضا فيها الحد، بينما هذا ليس فيه حد والجناية فيه أقل، قالوا فلا يفسد النسك، فلا يفسد النسك. نعم.
وأما قتل الصيد والحلاق وتقليم الأظفار فالأصل فيه أنها معان يحضرها الإحرام، فاستوى عمدها وخطأها في الفدية كالطيب واللباس، ولأن الحج يشتمل على مأمورات ومنهيات.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يعني محل نظر، لأن المقيس عليه هنا لا فدية فيه كالطيب واللباس. طيب في المذهب الطيب واللباس ليس في ارتكابهما عند النسيان والجهل فدية، وهما محظور. طيب وبقية المحظورات؟ كذلك الذين قالوا لا نفرق بين العمد والنسيان يرد عليهم أنهم فرقوا بين العمد والنسيان في الصيام وفي غيره، فلما لا يفرقون في الحج؟ فلذلك أقوى الأقوال أنه من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها أنه لا شيء عليه. خذ الصيد الذي هو قتل الصيد، ها، ومن فعل ذلك إيش الآية تقول؟ متعمدا. مفهومه أن غير المتعمد ليس عليه شيء. وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. فدل على أن الشارع عفى عن الجهل والنسيان، لا سيما أن هذه لا تتعلق بحقوق الآدميين حتى يقال مثلا أنها يعني من باب المتلفات أو من باب حقوق الآخرين، وإنما هي تتعلق بفعل الناسك في الإحرام وهو غير متعمد للمخالفة. نعم.
ولأن الحج يشتمل على مأمورات ومنهيات، ثم المأمورات يستوي عمدها وخطأها في باب الفدية كذلك المنهيات. فصل. وهذا
أيضا الذي ذكره أيضا محل نظر، يقول ولأن الحج يشتمل على مأمورات ومنهيات، ثم المأمورات يستوي عمدها وخطها في باب الفدية كذلك المنهيات. هذا يرد عليه أن استعمال الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس من المنهيات، ومع ذلك لا فدية فيها في المذهب، لا فدية فيها في المذهب. نعم.
فصل. وهذا الضرب من الكفارة ينقسم ثلاثة أقسام.
نعم.
فمنه ما تجب به الكفارة العظمى وهي البدنة، وهو الوطء في الفرج قبل رمي جمرة العقبة، وقتل النعامة والإنزال عن مباشرة أو تكرار نظر، وبقية ذلك يجب دون البدنة، وليس منها شيء يفسد الحج إلا الوطء في الفرج قبل رمي جمرة العقبة.
نعم. يرى المصنف أن هناك ما تجب فيه الكفارة العظمى، يقصد بدنة وليست شعر، فذكر الوطء في الفرج قبل رمي جمرة العقبة وقتل النعامة، لأن النعامة حكم الصحابة فيها ببدنة، والإنزال عن مباشرة أو تكرار نظر. يقول وبقية ذلك يعني المحظورات دون البدنة، ودون البدنة يعني شاه، يعني شاه. نعم.
فصل. أما وجوب البدنة بالوطء في الفرج فالأصل فيه ما روي عن ابن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم كما ذكرنا، وأنهم أوجبوا في الوطء بدنة، ولأنها عبادة مقصودة فوجب بالوطء فيها كفارة كالصيام.
نعم. قال أما وجوب البدنة بالوطء في الفرج فالأصل فيه أن هذا روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وعلي وابن عباس، وأنهم أوجبوا في الوطء بدنة، ولأنها عبادة مقصودة يعني الحج، فوجب بالوطء فيها كفارة كالصيام، لأن الوطء في الصيام أيضا يوجب كفارة. نعم.
وأما المباشرة والإنزال فالأصل فيه أنه استمتاع أثر في إيجاب الدم فكان بدنة كالوطء.
هذا إذا اعتبرنا أن الإنزال يوجب بدنة، فلأنها أثرت كتأثير الوطء من هذه الناحية.
وأما قتل النعامة فإنما وجب به بدنة لقضاء الصحابة بذلك، فوجب العمل به والمصير.
نعم.
إليه.
أما قتل النعامة يوجب بدنة، فلأن الصحابة قضوا بذلك، وذكرنا أن ما قضى به الصحابة يصار إلى قضائهم.
وأما بقية المحظورات فإنما وجب بها دون البدنة لتخفف حكمها عن حكم الوطء في الفرج والمباشرة دون الفرج والإنزال عن تكرار النظر، فلهذا وجب بها دون ما يجب بهذه الأحكام. واختلفت الرواية في إنزال عن مباشرة فيما دون الفرج هل يفسد الحج أم لا على روايتين وبقية
نعم
ذلك.
اختلفت الرواية في المذهب إذا باشر زوجته وأنزل لكن بغير جماع، رواية تفسد النسك إذا كانت قبل التحلل الأول كما هو مذهب الإمام مالك، والرواية الثانية أنها لا تفسد الحج كما هو يعني هي المذهب وهو قول الشافعية والحنفية. نعم.
وبقية ذلك لا يفسد.
نعم.
فصل. أما المباشرة دون الفرج فإن قلنا تفسد الحج فوجهه أنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فوجب أن تفسد بإنزال عن مباشرة فيما دون الفرج كالصيام.
نعم، هذا وجه اعتبارها مفسدة. يقول أما المباشرة دون الفرج يعني إن اقترنت بإنزال فإن قلنا تفسد الحج، يقول فوجهه أنها عبادة يعني الحج يفسدها الوطء في الفرج، فواجب أن تفسد بالإنزال كالصيام، فإن الصيام يفسد لو تعمد المباشرة فأنزل. فيعني قياس الحج من ناحية أنه يفسده المباشرة بإنزال على الصيام، لأن الصيام يفسده المباشرة بإنزال ولو لم تكن بجماع، ولو لم تكن بجماع، هذا على اعتبار إيش؟ أنها مفسدة للحج. وأما على اعتبار أنها ليست مفسدة فقال إيش؟
وإن قلنا لا تفسد فالأصل فيه أنها مباشرة فيما دون الفرج فلم تفسد الحج كالقبلة واللمس ونحوه.
نعم، وإن قلنا لا تفسد الحج فالأصل فيها أنها مباشرة فيما دون الفرج فلم تفسد الحج كالقبلة واللمس. نكمل بعد الأذان، بقي صفحة واحدة إن شاء الله.
والصيد الذي يضمن بالجزاء ما أكل لحمه وما تولد بين ما أكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وما عدا ذلك فلا يضمن بالجزاء.
نعم، الصيد الذي يضمن بالجزاء هو ما أكل لحمه، البري المتوحش حلال الأكل، وما تولد بين ما أكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، لو نزع غير ما أكل اللحم على ما أكل اللحم فولد من هذا اللي هو ما أكل اللحم فإنه يلحق به في الجزاء من باب تغليب الحظر. نعم.
فصل. أما الصيد الذي يؤكل
يعني وما عدا ذلك فلا يضمن بالجزاء، يعني كالكذبيب والثعلب والعقرب والحية وهذه الفواسق وغيرها فهذه ما تضمن لأنها ليست صيد. نعم.
فصل. أما الصيد الذي يؤكل لحمه فإنما ضمن بالجزاء دون ما لا يؤكل لحمه لحرمته. نعم. وكونه مأكولا، فأما ما لا يؤكل لحمه من الصيد فقد أجيز قتله لأنه لا حرمة له، فكيف يجب الجزاء بقتله وقد أباح الشرع ذلك؟
يعني كالنمر والأسد والضب والعقرب والحية ونحوها.
فصل. وكل دم تعلق بالإحرام فإنما اختص ذبحه وتفرقة لحمه بالحرم إلا ما يضطر إلى أسبابه في الحل.
نعم، كل دم تعلق بالإحرام فإنما اختص ذبحه بالحرم، يكون في الحرم إلا ما وجد سببه في الحل، مثل حلق شعره أو قلم أظفاره أو لبس المخيط وهو في الحل أو أحصر وهو في الحل، فهذا وجد سببه فحيث يكون السبب له يعني الفدية هناك وله أن يجعل الفدية في الحرم. نعم.
إلا ما يضطر إلى أسبابه في الحل فيجوز في الحل، مثل حلق الشعر وقتل الصيد والإحصار يضطر إلى أسبابها خارج الحرم فيجوز فعلها خارج الحرم.
نعم.
فصل. أما الدم المتعلق بالإحرام فإنما اختص ذبحه وتفرقة لحمه بالحرم، لأن كل نسك لم يكن من شرطه الجمع بين الحل والحرم، فإذا اختص بعضه بالحرم اختص ذبحه به كالطواف والرمي لأنه أحد مقصودي الهدي، فجاز أن يختص بالحرم كالنحر.
نعم، لأن أصل الهدي إنما هو للحرم فيلحق به كل ما تعلق بالإحرام إلا ما تقدم سببه.
وأما ما يضطر إليه خارج الحرم فالأصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه حلق رأس الحسن عليه السلام على بعض المياه ونحر عنه جزورا وتصدق به في الموضع الذي حلق ولم يعرف له مخالف.
أي نعم، أن هذا المحظور وجد سببه خارج الحرم فجاز حيث وجد سببه، والله أعلم، وبذلك نكون فرغنا من هذا الكتاب والحمد لله. يقول: من شق عليه المبيت في أيام منى أيام التشريق لكبر سنه فهل عليه شيء؟ نعم، إذا كان له مكان يجده في منى ولم يفعل فإن عليه دم لأنه ترك واجبا. يقول: صيام الثلاثة أيام هل هي في مكة أم عند الرجوع؟ ثلاثة أيام تصام وهو في الحج، يعني تكون قبل عرفات أو تكون في أيام التشريق. يقول: هل يجوز استعمال الصابون المخلوط بزيت الزيتون والعسل في حال الإحرام؟ هذا ليس طيبا فلا يمنع منه. يقول: ما حكم استعمال المرهم الذي فيه رائحة وقت الإحرام؟ المراهم ليست طيبا المراهم، فإذا احتاج لها ما في بأس. يقول: في جزاء الصيد هل المعتبر قيمة الصيد أم قيمة المثل؟ المعتبر ما له مثل من الصيد المعتبر المثل، وما ليس له مثل المعتبر قيمته، يقوم ويكون على مقدار هذه القيمة. يقول الحاج: هل يمكن أن يذبح عنه في بلده؟ لا، بالنسبة للهدي ما يكون إلا في مكة وما يتعلق بالإحرام، أما الأضحية يذبحها في بلده أو في أي مكان. قال: ما معنى الإحصار؟ الإحصار يعني أن يحول بينه وبين الوصول إلى البيت عدو أو يمرض فلا يستطيع الوصول إلى البيت. هل يجب المبيت بمزدلفة وبمنى كل الليل؟ لا، معظم الليل المبيت يحصل بمعظم الليل، والله أعلم.